أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين. كان الكلام في أنه هل يقوم أطيب مقام طهر معي لأجل الطواف قبلة. قلنا نسب إلى سيدنا آدم قال الله درجاته في حجهم أنه لا معجب إذا لم يوجد دليل يدل على اعتبار الطهارة في الطواف إلا قوله صلى الله عليه وآله إن صحت النسوة الطواف في البيت صلاة. ذكره الشيخ طوسي رحمه الله تعالى عليه في كتاب الكلام، وهو كتاب هذا كتاب اسمه يكون كتاب جمع بين فتاوى عامة وخاصة، ولا يعتبره دليلا، ولا يوجد هذا الحديث في كتب أحاديث عندنا، بل حتى في كتب الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى عليه، فرفض هذا الاستدلال. ولكن مع ذلك حاول السيد العظم على ما نسب إليه الاستدلال بالسيرة. وعليه سيرة متشرعة يدعي رضوان الله تعالى عليه على مناسبه أنه في أيام النبي صلى الله عليه وسلم لا يعقل أنه لم يكن هناك عهد معلول عن الوضوء، لا لأجل فقدان ما فقط ولو لأجل مانع شرعي آخر، فلو قطعا كان من يوجد في الحجاج في عصر النبي من كان يحتاج إلى التيمم، فمن كان يعجز عن الطهارة معي، فهذا العجز إن كان الطهارة شرطا فإما أن يستنيب أو يتيمم ويطوف، ولم يثبت أنه أحدا من الناس أمره النبي بالاستنابة لأنه يعجز عن الطهارة المعية، فبذلك يثبت أنه كان ذلك العاجز يطوف بالتيمم، وهذا كافي لإثبات اعتبار الطهارة ولو بالتيمم وعلفاً لأجل الطواف. ما أفاده سيد العظم من الحديث الأول أنه الطواف في البيت صلاة ذاك لا يستدل به حتى مع صحة السند، إذن باعتبار أنه فيه تنزيل للطواف منزلة الصلاة، وقلنا مرارا في غير مرة أن التنزيل هذا لا يقتضي ثبوت أحكام الكل المنزل إليه كلها على للمنزل، إنما يثبت هذا أبرز الأحكام إن وجد وإلا يكون مجملا، فإذا لا يعتبر ذاك الحديث دليلا على اعتبار الطهارة في الطواف. وأما استدلاله رضوان الله عليه بالسيرة فغير واضح، والوجه في ذلك أولا أحكام الحج لم تنقل لنا من عصر النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، إنما أخذناها من الأمير المؤمنين ثم من الصادقين وصادقين إلى إمامنا أجل الله فرجه الشريف. وأما خصوصيات حج النبي وحج أصحاب النبي فهي مخفية علينا، لم عمل بعض الرواية في ذن روايات محمد بن أبي بكر كانت نفسا بمحمد بن بكر أرادت تحرم رسول قال هيك يسوي، عائشة مشهومة أرادت هذا تطوف وكانت تعتمد كانت مانع إذا مانع من الطواف قال أخيها وخذها إلى بل إلى
ميناء عرفات؟
لا مو على عرفات،
مروة
لا ولا مروة لا يتم هذا شو يسمونه تنعيم، هذا يأخذها إلى تنعيم منك قهرمه وتجي وتفعل أعمال العمرة أو أعمال الحج، فالنتيجة بل هذه أحكام جزئية فقط هذا نقلت لنا هذا من عصر النبي صلى الله عليه وآله. ومشكلة واضحة أن النبي العظيم صلى الله عليه وآله بعد الهجرة حج هجتين، إحداهما أقيم هدنة هديبية سموا صلح هديبية، وكان الحجاج عنده قليلين الذي جاءوا بأسلحتهم خوفا من شر مشركي مكة، هذا وصلوا وطافوا ورجعوا، فليس فيها هناك أحكام تفصيلية أبدا. والحج الثاني هي حجة الوداع، عندي حجها النبي صلى الله عليه وآله صحيح بيّن بعض الأحكام، خذوا أني مناسككم كذا، لكن تفصيلات غير موجودة. فإذا أنت يا سيدنا العظم تريد تستدل هذا بالسيرة في عصر النبي، هذا الاستدلال غير واضح علينا. هذا أولا. وثانيا أنه ما قدنا لو قلنا هناك سيرة، فالسيرة دليل لبي، بل لسانه عذيق، لسان السيرة عذيق من لسان الإجماع. والوجه في ذلك أنه السيرة مجرد هذا عملين، ليس أحد يدعي الإجماع، بخلاف الإجماع ربما يكون فيه كلام يقول تطبعت ورأيت كذا وكذا. فهنا ما دام السيرة دليل لبي يؤخذ منه قدر متيقن، ولم يثبت بالسيرة أن التيمم إذا تيمم كان أحد تيمم كان لأجل الطواف أو لأجل الصلاة التي هي عقيبة الطواف. فالاستدلال بالسيرة على اعتبار الطهارة للطواف غير واضح هذا الاستدلال، ولكن مع ذلك نلتزم بأنه يعتبر الطهارة تعتبر الطهارة في الطواف فريضة، لأنه روايات ذكرها صاحب الوسائل في باب 38 من أبواب الطواف، نقلت روايات ثلاث طوائف. طائفة تقول لا يصح الطواف بدون طهارة، بدون الوضوء، ومع بدون الغسل إذا كان جنبا، وهاي مطلقة سواء كان الطواف واجبا أو مندوبا. أخرى رواية تدل بالعكس أنه لا يعتبر الوضوء والطهارة في الطواف مطلقا، واجبا كان أو مندوبا. الطائفة الثالثة، في كل طائفة أكثر من رواية تدل على التفصيل أنه إن كان الطواف فريضتين فحينئذ لا بد من الوضوء والطهارة، وإن كان الطواف مندوبا فلا يشترط. فهذا هذه طائفة ثالثة تبين مفاد الطائفة الأولى والطائفة الثانية، فتفصل. فالروايات الدالة على اعتبار الطهارة تهمل على طواف فريضة، والروايات الدالة على عدم اعتبار الطهارة تهمل على طواف مندوب. ثم الظاهر من كلمة الفريدة في الطواف ما يكون مفروضا على الإنسان واجبا بحسب الشرع لا بالنظر والعهد واليمين، فإنه لا يوم رواية منصرفة إلى ذلك. نعم، سواء كان الطائف عن نفسه أو عن منوبعا، ولكن في أصل الشرع الشريف يعتبر فيها الطهارة. فإصرار سيد العالم أن الطهارة ليس شرطا في الطواف مطلقا ثم استدلاله بالسيرة غير واضح، فنحن نلتزم. فإذا اعتبرنا طهارة هذا في الطواف الفريضة في الطواف الواجب، فنلتزم بأن التيمم يقوم مقام الوضوء لما أسسنا من الأساس من أن التيمم أحد الطهورين، وهو يقوم مقام طهارة مائية حيث تعتبر. وبما أن اعتبرنا الطهارة المائية في الطواف الفريضة فنلتزم بقيام التيمم طبعا مع توفر شرائط مشروعيته، يقوم التيمم مقام الوضوء والغسل. ثم تعرض سيد العالم وكذلك سيد حكيم الفقهاء واليزنيين لوضوء التجديدين. الوضوء التجديدين أيضاً هذا يقوم تيمم مقامه أم لا؟ السيد العظم يرفض ذلك، يقول وضوء التجديدين هذا ليس طهورا، إنما الطهور وضوء التأسيسي لا وضوء التجديد، فلا يكون تيمم مقام الوضوء التجديدي. والسيد حكيم الفقهاء وصاحب الزوائد ومن لفهما بما أنهما يقولان بعموم البدلية وعموم المنزلة، بمعنى أن التيمم بدل عن الوضوء مطلقين، وكذلك بدل منزل منزلة الوضوء مطلقين، فاستدلوا بذلك على كفاية التيمم مكان وضوء التجديد. ولكن نحن رفضنا هذه الكبرى، وهو أن يكون هناك بدلية أو هناك منزلة، رفضناها. والذي التزمنا أن وضوء أن التيمم طهورا فقط، أما أنه بدل عن ذلك لم يثبت عليه. فعليه بل سيد العادم أيضا يقول بأن التيمم طهور، ولكن ينكر كون الوضوء التجديدي طهورا، ومن هنا يرفض أن يكون التيمم مقام على الوضوء التجديد. لكن رواية ذكرها صاحب المسائل هذا فيهم باب ثمانية من أبواب الوضوء، هذه روايات تدل على أن تجديد الوضوء للصلاة، لصلاة الصبح، لصلاة العشاء، لصلاة المغرب، هذا بل صحيح. فلو كان، وهناك روايات تدل أن الوضوء في نفسه طهور، يعني فيه نزاهة، أو أنه نور على نور، هذا صحيح. ولكن بعض الروايات دلت أن الوضوء للمغرب، للصبح، للعشاء، هذا طهور. فمعنى ذلك هذه الروايات تدل على أن الوضوء التجديدي وضوء طهور. فإذا ثبت الطهورية فيمشي في كل مورد وضوء التجديدي الطهور، فإذا كان طهورا فالتيمم يقوم مقامه. هذا وللكرام تتم. والحمد لله.